قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن وقفات مع الشيخ علي نصر.
أوك يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم، ألهم فؤادي توبة قبل القيامة والوقوف، ارحم عبيدا واقفا خائفا بين الصفوف، واجعلني في روض الإناوة أن أطوف، هي جنة الإسلام دانية وخطوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا، وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، سريعا وبلا مقدمات، فهذه حلقة خاصة جدا في سلسلة خاصة جدا. أنا سميت هذه السلسلة بيت العنكبوت، وللاسم غرض سيتضح عندما أتكلم، لكن أريد أن أقول أحبتي في الله في بداية الكلام أن هناك سؤالا حيرني، سؤال أردت أن أطرحه عليكم. ترى أي المصيبتين أشد؟ فعلا في أذهاننا جميعا، أي المصيبتين أشد؟ أن يموت الولد أو أن يضل الولد، يضيع الولد، ينحرف الولد؟ أن تموت الزوجة أو أن تكون الزوجة عاصية نافرة ضائعة سببا في دخول زوجها وأولادها إلى النار، أن تكون هي المعوق الذي يقف حائلا بينك وبين ربك، أي المصيبتين أشد في عقلك؟ أي المصيبتين أشد، أن يموت الزوج أو أن يعيش كأنه لا يعيش، لا يأمر بمعروف، لا ينهى عن المنكر، بل هو في ذاته مفسد في بيته. أيهما أشد؟ أن يصيبك مرض يوهن أعضاءك كلها كأنه يقطع جسدك، أو أن يضيع أولادك، أو أن تضيع زوجتك، أو أن يضيع مالك بصدق، أو أن تفقد دفء الإيمان في بيتك، دفء الإيمان في قلبك. أي المصيبتين أشد؟ اسمع رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله فيما رواه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أظن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وضع كلمة الفصل. أي المصيبة أشد؟ مصيبة الدين لا شك. إنني كثيرا ما أقف أمام قصة نوح عليه السلام وقفات عجيبة جدا. سيدنا نوح عليه السلام كفر به كثير، أستطيع أن أقول ملايين، ألوف مثلا، مئات الألوف على الأقل. لكن عندما تسمع في قول ربي سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتهما. امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب بهما المثل في الكفر. أو أن تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا، عندما تسمع هذا الكلام تجد ان يجب ان تتأمل وقفة عجيبة جدا، الا وهي ان اشد مصيبة، اعتقد امن يعني كفر بنوح عليه السلام كثيرون، نعم، لكن تفتكر اشد مصيبة، اشد حسرة، أشد معاناة، أشد ألم كان في قلب نوح عليه السلام لمن؟ في من؟ في كفر زوجه وابنه. أعتقد دي كانت مصيبة نوح الكبرى، في كفر زوجه وولده. هذه القضية التي أريد أن أقف عندها. من هنا أقول إن أكبر مصيبة يمكن أن تصيب البيت المسلم أن نكون في واد وأهلنا في واد، أن يكون أعداؤنا في طريقنا إلى الله هم آباؤنا، أمهاتنا، إخواننا، أن يكون الرجل هو سبب بعد زوجته عن الله، وأن تكون المرأة هي سبب بعد زوجها عن الله. أكبر مصيبة حقا، أكبر مصيبة حقا، أن يكون قوام البيت في ذاته هلاك البيت. قال ربنا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أيها الآباء، أيتها الأمهات، بيوتنا كيف هي؟ كيف حالها؟ هل تخرج أبطالا؟ تصنع أبطالا؟ تعد أبطالا؟ بمعنى أدق، هل تخرج بيوتنا خالد بن الوليد؟ هل تخرج بيوتنا محمد الفاتح؟ هل تخرج بيوتنا صلاح الدين الأيوبي؟ أيها الآباء أيتها الأمهات هل تخططون لهذا؟ نعمل لهذا؟ نعمل فعلا أن بيوتنا هذه هي التي ستخرج الجيل الذي سيفتح، الذي سينتصر، الذي سيعيد المسجد الأقصى، الذي سيعيد إلى المسلمين عزتهم وكرامتهم. أحبتي في الله، مش بس هل نعمل لهذا، لكن سؤال مهم جدا، هل مش بس هل نحلم بهذا، لكن هل نعمل لهذا؟ سؤال في منتهى الأهمية، نعمل لهذا حقا؟ هل بيوتنا، وهذه الأسئلة يجب أن تكون وخزات في ضمير البيت المسلم، هل بيوتنا حصن من حصون هذه الأمة أم ثغرة من ثغورها؟ وما أكثر الثغور، قال ربنا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بيت العنكبوت، هل بيوتنا بيوت عنكبوت؟ هل بيتنا بيت عنكبوت؟ بيتك انت ده لا يستر ولا يصمد. هو ليه؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لأنه لا يستر ولا يصمد، لا يستر من بداخله مفضوح على طول، ولا يصمد أول مشكلة يقع. ولا شك أنه كثر الطلاق في بيوتنا، وكثرت المشاكل، وكثر الضيق، وكثير من الرجال مش عاجبينهم زوجاتهم، وكثير من النساء، سبحان الله. أحبتي في الله، اسمعوا إلى ما رواه النسائي وأنس، إلى ما رواه النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن بيته. أحبتي في الله، انتبهوا لمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم البسيط العميق السهل الصعب الخطير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله سائل، خذ بالك، كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. والمرأة برضو، المرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة، ولسه هنقف معها النهاردة وقفة طويلة. لكن تخيل أنك ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى، إن الله سائلنا، حيوقفك أمامه ويسألك، إن الله سائلنا سبحانه وتعالى عن دوي القرآن في بيوتنا، عن الذكر في بيوتنا، عن الصلاة في بيوتنا. سائلنا، سائلني أنا، وسائلك أنت، وسائلك أنت، ماذا علمت أولادك من دين الله؟ ماذا عملت لأولادك في دين الله؟ سائلنا عن صلاة الفجر في بيوت، عن صلاة الصبح في بيوتنا، عن قيام الليل في بيوتنا، عن القرآن في بيوتنا، عن أولادنا ماذا نعلمهم؟ ماذا يشاهدون؟ ماذا يسمعون؟ كيف يفكرون؟ كيف يتربون؟ أحبتي في الله، إن الله سائلنا ماذا استفاد الناس من التزامنا؟ ماذا استفاد أهلنا من التزامنا؟ أثرنا في بيوتنا؟ أين القضايا التي ربينا أولادنا عليها، التي غرسناها في أذهان من حولنا؟ هل بيوتنا تخرج أبطالا، تعد أبطالا؟ أين هذه البيوت التي ستربي بطلا كصلاح الدين الأيوبي؟ مرة أخرى يفتح القدس ويردها، ولا ألف سفينة زي سفينة الحرية ستعيد القدس، مع اعتزاز الشديد بها، ومع احترامي للقائمين بها، ومع أنها سهم يضرب من سهام المسلمين في صدور الأعداء، مطلوب وواجب، ودفاع أهل حماس عن القدس مطلوب وواجب، لكن مطلوب أمة كاملة تتكون من بيوت إسلامية تخرج أبطالا. احنا في هذا العصر مش محتاجين صلاح الدين واحد، احنا محتاجين مليون صلاح الدين، مليون بيت يخرجوا لنا صلاح الدين الأيوبي يحرر أحبتي في الله إن النصر هدية الله من السماء تنزل على رؤوس أقوام يستحقونه على الأرض. أو اكتبوا دي أحسن، إن النصر تاج، إن النصر تاج الله في السماء لا ينزل إلا على رؤوس أقوام يعملون له على الأرض. أحبتي في الله، إننا نحتاج إن احنا نقف وقفة فيما رواه البزار من حديث أبي هريرة، والحديث ده مشهور وكلنا نعرفه، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، عشر سنين يعني وسبع سنين. إنني أريد أن أقف معك وقفة يمكن لأول مرة تلمحها في هذا الحديث، انتبهوا معي. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، طيب افهم معي، هو الولد حيصلي لمن؟ يصلي لله سبحانه وتعالى. طيب يبقى معنى ان هو لما اعلمه الصلاة وهو ابن سبع سنين، يبقى لازم قبل سبع سنوات، قبل السبع سنوات يتعلم من هو الله الذي سيصلي له. يبقى القضية لن تبدأ في السابعة، لا ده تبدأ قبلها بكثير، أن أغرس في نفسي عقيدة، عقيدة من هو الله الذي سيصلي له سبحانه وتعالى. يبقى إذن علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، ولكن عرفوهم بالله سبحانه وتعالى قبل السبع، ليس كمسمى، ليس كاسم، مش تقول له الله، لا كمسمى، أن يعرف من هو الله. قضية الإيمان تغرس نفسي، ابنك، ابنك الصغير اللي عنده خمس سنين وست سنين يكلمني في قضية الإيمان. الصحابة كانوا كده، ما رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب قال: كنا أطفالا، كنا أطفالا عند رسول الله فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أخي هل نعلم أولادنا الإيمان؟ هي دي القضية، نعلمهم الإيمان قبل الصلاة، نعلمهم الإيمان قبل العلم، الإيمان. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، يبقى قبل السبع ستعلموا لمن يصلي ولماذا يصلي ومن هو الله الذي سيصلي له ونعمه عليه وأثره فيه وكل هذه الأمور. ده ابنك يتكلم عن الله قبل السابعة. هي دي القضية يا أخوانا التي يجب أن نقف عندها، هل بيوتنا هكذا أم بيوتنا بيوت العنكبوت؟ عبد الله بن مسعود له قصة عجيبة جدا رواه الإمام مسلم من حديث أبي وائل قال: صلينا الغداء ثم ذهبنا إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فطرقنا الباب، فلما طرقنا الباب خرجت الجارية إلينا فقالت: ادخلوا، فدخلنا فجلسنا عنده، عند عبد الله بن مسعود، فلما جلسنا عنده ظل يذكر الله، ثم نظر إلينا فقال: لما لم تدخلوا؟ قلنا: صلينا الغداء، ده احنا لسه مصلين صلاة الصبح يعني. فظننا أن بعض أهل البيت نياما، ظننا أن بعض أهل البيت نيام، فنظر إلينا عبد الله بن مسعود والغضب على وجهه ويقول: أظننتم أن آل ابن مسعود آل غفلة؟ والله منذ 30 سنة لا ينام أحد فينا بعد صلاة الغداة أبدا. ده سيدنا عبد الله بن مسعود اعتبرها سبة، يعني كأنهم شتموه ان احنا بس كتفنا ليكون حد عندك نايم ولا حاجة. فقال اظننتم ان آل ابن مسعود آل غفلة. سبحان الله سبة. تخيل بقى اين بيوتنا من هذا الكلام. انا دايما بقول ليست المشكلة فقط ان كثيرا من الاباء والامهات لا يربون، لا، انما المشكلة الاعمق أن كثيرا من الآباء والأمهات يربون، لكن يربون جيلا مشوشا مشوها تائها لا قضية له، لا هدف له، لا طموح له، لا أمل له. سيدنا عبد الله بن عمر، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، يقول عرضت على رسول الله وأنا ابن 12 سنة لأقاتل يوم أحد، فردني رسول الله لصغر سني وحجمي، يعني سنه بس لو حجمه كبير ينفع يخليه قاتل، بدليل في صحابة قتلوا في مثل هذه السن في الغزو مع النبي. قال فلما ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم عدت وابن الخطاب، اللي هو أبوه سيدنا عمر بن الخطاب، والهم يركبنا، لأن رسول الله ردني عن الجهاد، الهم يركبنا. شوف القضية ان يصل المسألة في ذهني الى ان يبقى عنده 12 سنة ويفكر في الجهاد ويفكر في جهاد وابوه يبكي لانه لم يجاهد. هي دي قضية التربية، قضية تعلمنا الايمان. ده مش بس الايمان، ده وصل الى مرحلة تعلم الجهاد نفسه. تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا. اخوتي، سؤال بصدق يجب ان نسأله لانفسنا بمنتهى الصدق من خلال بقى كل ما قلنا ده. بيوتنا كيف حالها؟ بيتك أخباره إيه؟ أخبار الدين إيه فيه؟ أخبار التزام الزوجة؟ أخبار صلاة الصبح؟ أخبار قرآن الليل؟ أخبار قيام الليل؟ أخبار الذكر؟ أخبار الطاعة؟ أخبار الأفلام، أخبار المسلسلات، أخبار الأغاني، أخبار كأس العالم في بيتك إيه؟ أخبارك إيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ أحبتي، بيوتنا هل تقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ترضي ربنا سبحانه؟ إن للبيت عمودين، الرجل والمرأة. تعالوا بصدق نسأل اليوم أنفسنا أين نحن. نعم بصدق، تعالوا نقف وقفة مع المرأة ثم وقفة مع الرجل في البيت. أولا المرأة، وأنا لا أدري هل سأنتهي من حديثي عن المرأة المسلمة في البيت هذه الحلقة، وانا قلت انها حلقة خاصة جدا طبعا، لكن اخواتي اخواتي المسلمات، المرأة في البيت هي الزوجة والام. وانا بسأل سؤال، واحنا النهاردة بيطلع لنا اللي بتقول المرأة المفروض تبقى رئيسة، والمرأة المفروض تبقى حاكمة، والولاية العامة، وبتقول ان حديث لعن الله قوما ولوا امرهم امرأة ده خاص بالفرس. انت بتسمع النهاردة كلام عجيب جدا، والعجيب انه من الناس المفروض ان هم اهل علم، وده شيء عجيب. لكن انا بفتكر كلمة المتنبي وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. ابن حجر عسقلاني كان ليه كلمة، كان يقول كل من أتى فنا غير فنه أتى بالأعاجيب. نرجع لكلامنا، المرأة في البيت هي الزوجة والأم. هل هناك أشرف ولا أرقى من أن يضع الله سبحانه وتعالى مستقبل هذه الأمة بين يدي المرأة في البيت؟ ما هو ده؟ أن المرأة يقودها الرجل وهي مسؤولة في البيت عن صناعة الرجل، المرأة صانعة الرجال. اوعى تفتكروا أن هذه الأمة يمكن أن يخرج فيها بطلا بلا امرأة تربي، بلا بيت يربي، لا يمكن. أخطر وظيفة للمرأة وأهم وظيفة، تقول لي حكم ولا يا عم عايزين يقلدوا الغرب وخلاص. أخطر وظيفة للمرأة أن مستقبل هذه الأمة، أمة مليار وخمسمائة مليون، مليار وربعمائة مليون، أمة كاملة، أمة محمد، أمة رسول الله، بين يديك في البيت. الولد ده هو ده الأمة، هو ده البطل. هل هناك أخطر من هذه المهمة؟ شغلوك عنها وضحكوا عليك وخدعوك وصرفوك، انتبهي، احنا محتاجينك. في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة في بيت زوجها راعية، راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة، مسؤولة أمام الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سماها راعية وسماها مسؤولة، يا ريت نفهم، راعية ومسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى. المعنى أنك مسؤولة. شوفي بقى، تخيل الموقف ده وأنا عايزك تستحضريه الآن كده، أنك تقفي بين يدي الله يوم القيامة أمام الله، لا أمام وزير، لا أمام غفير، لا أمام حتى لا أمام صحابي، بل لا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حتى. ده أنا بقولك أمام الله، والله يسألك عن دين زوجك، عن دين أولادك، عن حياتهم، عن استقامتهم، عن قرآنهم، عن السنة فيهم. نعم قد يكون هناك أمور خارج إيديك، أنا أدري بذلك وأعلم أن بعض الرجال قد لا يعينوك، لكن ليست كل أوراق اللعبة ليست كلها خارج يدك أبدا، كثير من أوراق اللعبة في يدك. تستطيعين، والله تستطيعين، تستطيعين أن تغيري زوجك، وتستطيعين أن تغيري ابنك، وتستطيعين أن تغيري الواقع من حولك. في نساء كتير عملوا كده، أم سليم وغيرهم، وسيأتي الحديث عنهم أكيد. الكلام عن المرأة لن يتوقف في حلقة واحدة، لكن هل تحلمين أختي المسلمة، وأظن ما فيش حد ممكن يتدخل في أحلامك ولا أحد يستطيع أن يعيقك عن أحلامك، هل تحلمين أختي المسلمة أن يكون ولدك صلاح الدين الأيوبي؟ فعلا تحلمين بذلك؟ تحلمين أختي المسلمة أن يعني يكون ولدك هو المخلص لهذه الأمة؟ تعملين لذلك؟ أن يكون عالما يشحذ الهمم ويعلم الناس هذا الدين؟ تعملين لذلك؟ تحاولين ذلك أم ليس بعد؟ أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها كما ذكر ابن سعد في الطبقات قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكنا وقد فر الناس عن رسول الله، وكنا عشرة، يعني كل اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، وكنا عشرة منهم أنا وزوجي وابناي، يعني أم عمارة أربعة من العشرة في من أسرة أم عمارة. وما يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا رأيتها. لم يلتفت رسول الله يمينا ولا شمالا إلا رآها تمسك بالسيف وتدافع. الرجل بيجري، رجل بيجري كده من الصفوف ومعه ترس، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لم تقاتل فألقي الترس لمن يقاتل. فألقيت فألقاه فالتقطته. دي أم عمارة بتقول: وما يلتفت رسول الله إلا ورآني أقاتل من أمامي. هنا وقفة، ليست القضية أن رسول الله رآها، إنما القضية أن ابنها رآها. هي دي، ابنها، ابنها رآها. سبحان الله، شوف الأثر، إن الابن يطلع التقطت عدسة عقله أن أمه كانت تدافع بالسيف عن رسول الله. صاحبة قضية. يقول ابنها عمارة: فضربني رجل بالسيف على عضدي، على عضدي. رجل كأنه الرقل، الرقل ده يعني النخل العالي، جمع رقلة، راجل ضخم كده ضربني بالسيف على عضدي فأصابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم عمارة أدركي ولدك. فقالت إلي أم عمارة فربطت يدي وربطت جرحي وقالت: يا بني قم ولا تلعب، قم ضارب عن رسول الله. إيه ده مجروح أمامها بدل ما تقعد تبكي عليه، قم ضارب عن رسول الله. فنظر إلي رسول الله مبتسما وقال: يا أم عمارة من يستطيع من ما تستطيعين. ثم رفع رسول الله رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني شهيد على هؤلاء، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. شوف النبي لما يدعي لها في مثل هذا الموضع. أم عمارة الأنصارية في أحد جرحت 12 جرحا، دي كان عندها 55 سنة في غزوة أحد، بعدها بحوالي 15 سنة أو أقل في 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 موقعة اليمامة، يعني حوالي 10 سنوات في موقعة اليمامة جرحت، حاربت وكان داخلة على 70 من عمرها، حاربت في موقعة اليمامة وقالت: أمنيتي أن أقتل مسيلمة الكذاب. أمنيتها أنها تقتل مسيلمة الكذاب، سبحان الله. وجرحت يوم اليمامة 12 جرحا أيضا. أنا لا أطلب منك أن تكونين أم عمارة، لا أطلب منك أن تمسكي مدفع ولا سيف وتدافع عنا، ولو اقتضت الضرورة ذلك سنطلب منك، لكن أطلب منك أن تكوني صاحبة قضية، أن تكوني أم عمارة في هذا العصر في عين زوجك، أن تكوني معينة لا أن تتناقشي معه، أن تتكلمي معه، أن يكون أمر الدين هم في بيتك، وأن تكوني له جميلة، وأن تتزيني له، وأن تحسني تبعله، كل ده وأكثر من ذلك، تستطيعين ذلك، هذا جهادك الأكبر، ميدانك الذي لا يمكن لأحد أن ينافسك فيه، أن تكونين في عيني زوجك بطلة قدوة وأنت تحت قدميه، لا تستطيلين عليه. اختاه، اين قضيتك العظمى التي تعيشين لها؟ اين هدفك، هدفك الذي تحيين وتموتين له؟ يا بني ضارب عن رسول الله. كم من النساء تقولها لابنائها: يا بني تعلم حتى تنشر علم رسول الله، دين رسول الله، قيم رسول الله، اخلاق رسول الله. هل انت حق؟ أسئلة مهمة جدا، كثير أسئلة تحتاج أن تكتب. هل أنت حقا معين لزوجك على طريق الجنة أم أن وأولادك، أم أنك حائلا بينهم وبين الجنة؟ فعلا أنت المعوق، أنت الحاجز السد، ولا أنت الطريق الموهد الذي يسيرون عليه إلى الجنة؟ المعين أنت المطية التي يركبونها ليبلغون بها الجنة، أم أنك تعيشين كما يعيش الناس، تلفونات وموبايلات واصحاب وحناكل ايه وحنلبس ايه وحنخرج امتى؟ انا لله وانا اليه راجعون. انظروا الى خديجة، امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، والسيدة خديجة تحتاج الى وقفات، مش وقفة واحدة، لكن احنا يعني نوصي كل امرأة ان تقرأ عن خديجة رضي الله عنها، ام المؤمنين، امنا، امي التي احبها، امي خديجة، كيف كانت لرسول الله. اسمعوا معي فيما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث بدء الوحي المشهور، أن النبي لما نزل عليه جبريل في أول ليلة في الغار، حديث بدء الوحي، أصابته رعدة شديدة وعاد إلى بيته يرجف وقال: زملوني زملوني، لقد أصابني شيء، ما لي يا خديجة؟ فقالت له في ذلك الوقت: كلا لا يخزيك الله أبدا. ده هنا في وقفة مهمة جدا. النبي صلى عليه بيرتعش، بيرتعد، لا يثبت. لو قرأت السيرة كلها، لو قرأت السيرة كلها لن تجدي موقف كان النبي يحتاج لأحد أن يثبته فيه مثل هذا الموقف أو غير هذا الموقف. اقرأ السيرة كده. النبي هنا، النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي نفسه محتاج ليثبته. فكانت خديجة رضي الله عنها هي في لحظة الأمة الإسلامية. سيدة خديجة كانت الأمة الإسلامية كلها، لأن ابن عبد البر يقول: وهي أول خلق الله آمن باتفاق. ابن عساكر قال: هي أول خلق الله آمن باتفاق، ما فيش حد آمن قبلها. ففي لحظة هي التي تثبت رسول الله. يبقى اللحظة التي يحتاج رسول الله فيها إلى أن يثبت النبي نفسه كانت التي تثبته خديجة، وكانت في نفس اللحظة هي الأمة المسلمة كلها. يعني الأمة كانت خديجة وهي تثبت نبي الأمة وتقول له صلى الله عليه وسلم: كلا لا يخزيك الله أبدا، أبشر يا ابن العم. تخيل بقى أنهي زوج النهاردة اللي يرجع إلى امرأته بمصائب الدنيا فتبتسم وتقول: أبشر يا ابن العم ولا يهمك. خديجة، خديجة امرأة لها ثقل، مش أي امرأة. سبحان الله، هذا هو الفقه الحقيقي، أن نعيش الدين، التربية الحقيقية. إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروى بن حبان من حديث أبي هريرة أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها، دليل على المبالغة في تحصين الفرج بالحجاب، وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يا سلام، ادي السبيل اهو لفتح ابواب الجنه جميعا امام قدميك. انني اقف امام خديجه ما زلت رضي الله عنها واسال سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم جاوب عليه بسرعه في ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل من غار حراء الى اين ذهب؟ راح لفين؟ الى خديجه، الى بيته. طب انا عايز اسال سؤال مهم جدا، ركزوا فيه معايا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وهو يرتعد ما جريش راح لابو طالب مثلا، وهو عمه الذي رباه وراجل زيه يفهمه، او مثلا راح لابي بكر، ذهب الى ابي بكر وابو بكر كان صاحبه وكان يجلس معه، او ليه مثلا ما همش على وجهه في طرقات مكة يمشي كده شوية إلى أن يهتدي ثم يهدأ ثم يعود إلى بيته؟ لماذا جرى إلى خديجة، إلى بيته؟ هنا الإجابة: لا، لم يجري إلى بيته، وإنما فر إلى خديجة. هم قالوا كده. كانت إذا أصابته قريش فأصابت منه ما أرادت آوى إلى خديجة. صدر حنون يرفع عنه الهم والحزن، يقول له: أبشر يا ابن العم. إنني أقف هنا وأقول إن كثيرا من الناس يفرون اليوم، كثير من الرجال يفرون اليوم من بيوتهم، يعني خلص شغله وعمال يلف، عايز يروح هنا، عايز يروح هنا، مش عايز يروح، مستني لما زوجته تنام. لماذا؟ لماذا يفر كثير من الرجال من البيوت لا إلى البيوت؟ وقد قال ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكن، قضية السكن في البيوت. أحبتي، إخواتي، أخواتي المسلمات، هذه الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الآية كم تقرأينها وكم تسمعينها، لكن القضية كم تطبقينها وكم تعملين بها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أختاه لا تنسي أنك حفيدة خديجة، ما خلقت لمجرد الطهي ولا لتنظيف البيوت ولا لتربية الأولاد ولا لتنظيف الأولاد، مع أن كل ده مطلوب. يعني المرأة ما تفهمش مني أن لا دي مش واجباتها، لا دي واجباتها، لكن ده جزء بسيط من دورك. لكن الجزء الأكبر أن تكوني أنت المطية التي يبلغ بها زوجك وأولادك الجنة، أن تكوني معينا لهم على طريق الجنة. إنما خلقت ليضع الله بين يديك هذه الأمة أمانة. الولد ده معجزة الله، معجزة الولد اللي بين يديك ده، كيف خلق من نطفة ثم يضعه الله في رحمك ثم يضعه الله بين يديك. ربي هذا، اجعلي هذا رجلا. هكذا هي دي القضية. أختي هل حفظت الأمانة أم ضيعت الأمانة أم خنت الأمانة؟ إذا كان زوجك، إذا كان أولادك بعيدون عن دين الله بصدق فعلا، إذا رأيت فيه منحراف، ممكن يكون في أسباب كثيرة للانحراف ده، لكن أنا بسأل سؤال واحد في ختام الحلقة ومش عارف فاضل قد إيه بالضبط. السؤال مهم جدا، هل أنت سبب؟ في أسباب كثيرة، لكن أنت سبب في أنهم بعيدون عن طريق الله. أنت سبب في أن زوجك وأولادك ما بيقوموش يصلوا الصبح، أنت سبب في أنه ما بيصليش، أنت سبب في أنه بيتفرج على أفلام، أنه سبب في أنه بيتفرج على بيبص على النساء وعلى موبايله صور لنساء وبيكلمك ومش عارف إيه، وأنت سبب في أشياء كثيرة ولا لا؟ بريئة أم متهمة؟ هل بيتك بيت العنكبوت؟ ما زال حديثنا موصولا مع المرأة المسلمة حتى يضمنا لقاء آخر يوم الأحد المقبل قبل هذا الموعد بساعة إلا ربع. ما زلت أذكركم، هل بيوتنا بيوت عنكبوت؟ ما زال الحديث متصلا عن المرأة المسلمة في البيت. أشكر كل إخواني الذين قاموا على إخراج هذه الحلقة، أسأل الله أن يجعلها في ميزانهم وأن ينفعهم وينفع بهم، وأن يجعلها حجة لهم ما لا عليهم، وأن يبارك لنا ولهم ولكم في أزواجنا وذرياتنا، وأن يقر أعيننا بها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله.